يرجعون صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وعبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء أبي قد جفاني الكرى مذ سرى جوادك للزمرة الغادرة أخا فتيتم يا والدي وأرقب عودتك الظافرة بحق الغريب أجبني فقد أذاب الجوار روحي الصابرة فأصغت لرجع النداء من أب يجيب من الحفرة فغراب بنيت قد غادرتني العدا وحيدا بغربتي الجائرة لما وصل الخبر لأبي عبد الله قال أتوني بحميدة جئ له بمولاتنا حميدة أجلسها بين يديه مسح على رأسها قالت قلبي كسرت يا غريب الغاضرية أني مثل اليتامى تمسح بجفك علي تمسح على راسي ودمع العين همال جن يتيم الكافي الله من الأحوال أني ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت دمعاتي على خدي جريه بمسحك على راسي تركت القلب ذايب، وهذي عمي من علامات المصايب، قلبي تروح حيث ابويا بسفر غايب، طول الغيب يعوده الله بعجلي، سافر عساه يعود لي بالسلامة، واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامه، شنو الخبر؟ واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامه، يا عمي وش جالك خبر حلو الجامة؟ قالها يا بنتي غيبت عنك بطية، أنا جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابينا، بالحبل بالأسواق جسمه يسحبونه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. جاء في زيارة آل ياسين: السلام عليك يا داعي الله. أبتروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى الإمام المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ومقام الدعوة إلى الله، وذلك من خلال هذا المقطع من زيارة آل ياسين. أولا، النقطة الأولى، بعض الملاحظات وبعض المقدمات. طبعا هذه الزيارة فيها مواضيع متعددة ويمكنكم أن تبحثوا عنها، فهي مكتوب أجاب به الإمام في وقت الغيبة الصغرى. ومن المواضيع التي ينبغي التركيز عليها مكاتيب الإمام وأجوبته في تلك الفترة، أسلوبها، طريقتها، مضمونها، وكيف كان الإمام يتواصل مع محبيه وشيعته. كذلك هذه الزيارة فيها مقدمة، يعني الإمام أول شيء علق على حاجة وبعدين بدأ في الزيارة، فهذا التعليق أنا ما بذكره ولا بعلق عليه، بس من باب التنبيه أن هذا من المواضيع التي ينبغي أن تبحث حول هذه الزيارة. اللي نريد نذكره كمقدمات: أولا، هذه الزيارة بحسب الظاهر واردة عن نفس إمامنا، عن نفس سيدنا ومولانا، وهذا يجعلها مهمة فوق أهمية كل الزيارات. يعني يا عزيزي، كل كلام أهل البيت مهم، ولكن إذا كان الكلام صادرا عن إمامي، عن سيدي، عن من أواليه وأتبعه في هذا الزمان، يصير الأمر آكد وأشد وأهم. الشيء الثاني، أنت تحب الإمام، والذي يحب شخصا، وبالمناسبة حب الإمام هو سيرة أهل البيت، سيرة العظماء، أمير المؤمنين إذا ذكر الإمام في الرواية يضع يده على صدره شوقا له ومحبة له. إمامنا الصادق روحي فداه سلام الله عليه كان يقول: لو أدركته لخدمته في حياتي. يا عزيزي، هذا الإمام يقول عنه المعصوم: إن غيبتك نفت رقادي، فأنت إن أحببته هي سيرة أهل البيت. لكن الذي يحب لا شك أنه يختار أفضل ما يرضي محبوبه وأقصر وأقرب الطرق إليه. فإذا علمت أن محبوبك يقول: هذا هو الطريق الذي أحبه، وهذا هو الأسلوب الذي أريد منك أن تكلمني به، لا شك أنه طريق قريب، ولا شك أنه طريق سهل، فهو المحبوب قال لنا: اتبعوا هذا الطريق وزوروني بهذه الطريقة. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة: إن من سنن إمامنا المنتظر حب الزيارة، وهذه دعوة تحتاج لإثبات. أنا أزعم بأن إمامنا المنتظر كان يحب ولا زال يحب زيارة أهل البيت. بإمكانكم لإثبات هذه الحقيقة أن تبحثوا في زيارات أهل البيت، ستلاحظون أن جملة من زياراتهم واردة عن إمامنا. سأختار لكم بعض النماذج فقط ولأثبت هذه القضية. مثلا زيارة أمير المؤمنين يوم الأحد، والتي في بدايتها السلام على الشجرة المحمدية والدوحة الهاشمية، هي زيارة مروية عن إمامنا. مثلا الزيارة التي يعرف أو تعرف بزيارة الناحية، وهي زيارة الحسين المعروفة. ومثلا زيارة أخرى للحسين جميلة جدا، إذ فيها تحديد لمكان القبور، وفيها طريقة الاستئذان قبل زيارة الحسين، وفيها حتى زيارة الأكبر، إذ فيها قف عند قدمي الحسين وتوجه إلى القبلة، فإن هنا مدفن الشهداء، وقل السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل. هذه زيارة فيها مضامين عالية، فيها مقامات لعلي الأكبر، فيها ذكر لمكان القبور، وهي مروية عن إمامنا أرواحنا له الفداء. بل توجد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي زيارة لكل أهل البيت، وهذا يبين أنه يحب الزيارة روحي فداه. بل يا عزيزي، عندك رواية في زيارة مثلا الإمامين الجوادين في كتاب دلائل الإمامة، يروي رواية في زيارة الإمامين الكاظمين عن إمامنا. ومن الروايات والزيارات المعروفة زيارة آل ياسين. أنا ذكرت بخدمتك بعض الزيارات المروية عن إمامنا لتعرف أن إمامي وسيدي ومقتداي في هذا الزمان يحب الزيارة سلام الله عليه. خلصنا من الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة: لا بأس بالصلاة على محمد وآله. ما هو مصدر هذه الزيارة؟ هذه الزيارة مصادرها عظيمة جدا، مروية في كتاب المزار لابن المشهدي، ومروية في كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، ومروية في غيره. يعني مثلا صاحب بحار الأنوار الشيخ المجلسي ينقلها بأربع مصادر بأربع أشكال مختلفة، يعني هي فيها عبارات موجودة في مصادر مي موجودة في مصادر أخرى. بس من باب الملاحظة، طبعا أنا لست أهلا للتقييم والتحقيق والترجيح، ومو هذا ترى محل التقييم والترجيح وإبداء الرأي، وله صحيح أصلا إبداء الرأي في مثل هذه المسألة. بس ملاحظة أن هذين المصدرين، المزار لابن المشهدي والاحتجاج للشيخ الطبرسي، كلاهما هالمصدرين، وهذه من اللطائف، أن بعض العلماء يوليهما عناية خاصة. بعض العلماء عندهم إذا الرواية في كتاب المزار لابن المشهدي خلاص هذه الرواية مقبولة، إذا الرواية في كتاب الاحتجاج رواية أيضا لها وزنها ولها ثقلها. واللطيف أن هذه الزيارة في كلا الكتابين. أنا ما أقول هذا رأي مجمع عليه، هذا رأي موجود، بس حتى أبين لك أن الرواية موجودة في كتابين لهما قيمة لهما اهتمام، بل موجودة في مصادر أخرى. أنت طبعا إذا أردت الزيارة إما أن تنويها استحبابا، إذا كنت مثلا تقلد مرجعا يرى التسامح في أدلة السنن أو يراها ثابتة الصدور، تزور بها استحبابا، أو تزور بها رجاء المطلوبية مثلا، أو تزور بها بمطلق الذكر، فإنه يستحب زيارتهم ويستحب ذكر الله وذكر أهل البيت بأي ذكر كان. هذه النيات الممكنة في زيارة آل ياسين. خلصنا من المقدمات، ننتقل إلى النقطة الثانية. لا بأس بالصلاة على محمد وآله. النقطة الثانية وقفة مع مفردات هذا المقطع فقط، ما بناخذ غيره، بس هذا. السلام عليك يا داعي الله. أولا السلام تكلمنا عنه مرارا، وآخرها في العام الماضي في بداية العشرة. الآن بس باجيب مختصر الكلام في السلام. ما هو معنى قولك للمعصوم السلام عليك؟ الاحتمال الأول أن السلام هو تنزيه من الآفات والنقائص والعيوب، وهو إما دعاء وإما إخبار. أنت لما تسلم على واحد إما تدعو له اللهم سلمه من الآفات والعيوب، وإما أنك تخبر تقول هذا فلان ما في عيب ما في نقص. هذا الاحتمال الأول. إذن السلام من السلامة، السلام عليك يعني أنت سالم من العيوب والآفات. الاحتمال الثاني أن السلام اسم الله، فلما تقول السلام عليك يعني اسم الله عليك. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن السلام من السلم، السلام جاي من السلم، فأنت لما تقول للمعصوم السلام عليك يعني أنا سلم لمن سالمكم، أنا لا أحاربكم ولا أعاديكم، بل أنا أحبكم وأنا بصفكم وأنا سلم لكم. هذه ثلاث احتمالات في السلام، كافي من الكلام حول السلام. الآن ننتقل للمفردة الثانية، داعي الله. وقفات قصيرة. أولا الداعي لغة هو من يطلب الذهاب، المسير، الرغبة إلى شيء معين. أنت لما تقول دعوتك إلى أي شيء؟ إلى مائدة، يعني طلبت منك المسيرة إليها. دعوتك لهذا الشخص يعني طلبت منك أن ترغب فيه، أن تسير إليه. فالدعوة إذن هي طلب للمسير، طلب في الرغبة. خلصنا من المعنى اللغوي. وقفة الثانية، من هم الدعاة إلى الله؟ ثلاث جهات. أولا أول من يدعو إلى الله هو الله نفسه، والله يدعو إلى دار السلام. أنت دللتني إليك ودعوتني إليك، أول من يدعو إلى الله هو الله نفسه. جهة ثانية الأنبياء، وهذا وارد في حق نبينا عدة آيات تذكر أن هذا من أهم مقاماته. قل هذه سبيلي أدعو، إذن النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى الله، وهذا وارد في آيات متعددة، وداعيا إلى الله وسراجا. الجهة الثالثة الأئمة، وقد ورد في روايات عديدة أنهم دعاة إلى الله. حسبك زيارة الجامعة، زيارة الجامعة السلام على الدعاة إلى الله، أو مثلا إلى الله تدعون وعليه تدلون، وهكذا روايات عديدة. إذن ثانيا ثلاث جهات تدعو إلى الله، الله، النبي، أهل البيت. ثالثا هل هي منحصرة؟ يعني إحنا ما نقدر ندعو إلى الله؟ ما يقدر الواحد منا يصير داعية إلى الله؟ نعم منحصرة، لا يستطيع أحد أن يقول أنا داع إلى الله. إيش رأيك؟ نعم روايات أهل البيت، بل القرآن قبل ذلك يقول الدعاة إلى الله فقط من يأذن لهم، وداعيا إلى الله بإذنه، بإذنه الله يأذن حتى الإنسان يكون داعيا إليه. بل عندنا روايات صريحة، أمير المؤمنين يتكلم مع كميل، وأمير المؤمنين أساليبه في التعليم جميلة، وهذه الرواية واحد من أساليبه، يقول له يا كميل لو أن الله لم يظهر نبيا وبقي عبد تقي مؤمن بعد لا يروح بالك أنه ما يحق له يصير داعية لأنه مو مؤمن، لا قال مؤمن تقي. أيكون مصيبا أم مخطئا إن كان داعيا إلى الله؟ سأل أمير المؤمنين ولا انتظر كميل يجاوب، على طول جاوبه، هذا أسلوبه كان في هذه القضية، يعني حتى يبين لنا القضية محسومة بعد لا تفكر فيها. قال والله بل مخطئ، فيها قسم بعد، القضية واضحة عند أمير المؤمنين، بل والله بل هو مخطئ إلا أن يأذن له الله ويختاره. إذن الداعية إلى الله لا بد أن ينتخب، لا بد أن يختار، ما عندي مجال أفصل في القضية، ولكن الداعي إلى شخص يمثله يجسد ما يريد، ولا يوجد ممثل ومجسد عن الله إلا أهل البيت فقط، الذين أفعالهم يرضاها الله، أقوالهم يرضاها الله، يدعون إليه بالقول وبالفعل هم أهل البيت. ولذلك الذي يحق له أن يكون داعيا إلى الله هو الإمام أو من ينيبه الإمام فقط وفقط. خلصنا من هذه الوقفة الثالثة أيضا. وقفة الرابعة، أطول داع إلى الله هو صاحب الزمان. 73 سنة كان في الغيبة الصغرى، ثم ابتدأت الغيبة الكبرى إلى زماننا وإلى أن يأذن الله. فإذا الزيارة تقول هو داع إلى الله، يعني هو أطول داع إلى الله، لا يوجد أحد يدعو إلى الله طيلة هذه السنوات غير الإمام. النقطة الثالثة بعد الصلاة على محمد وآله، النقطة الثالثة تساؤل وإشكال، بل مع الأسف قد يصاغ بصيغة استهزاء، كيف داع إلى الله وهو غائب؟ وإيش هالدعوة هذه؟ أين الإمام الذي تقولون يدعو إلى الله؟ بل تقولون هو داعي الله، داعي الله، هالتركيبة هذه المميزة التي تصفون بها إمامكم وهو غائب، وهو لا يرى، وهو لا يعرف، وهو مختبئ في السرداب عنكم، تنتظرونه في السرداب وتقولون يدعو إلى الله، أي دعوة هذه؟ أولا قبل ما أجاوب، مؤلم جدا على المؤمن أن يستمع استهزاء بحق إمامه. هذه الطائفة كلها تعتقد أن هذا العظيم إمامها وسيدها، وهو أفضل أهل الأرض كلهم في هذا الزمان. استهزاء عجيب جدا، يعني هذا المتكلم يعتقد أن عيسى بن مريم لا زال موجودا، وما فيها شيء عادي، ما فيها إشكال، قدرة الله أن عيسى يبقى حيا، بينما هنا قدرة الله تعجز. الخضر إيه عادي موجود ما في إشكال، وهنا وش المشكلة؟ ثم نحن قلنا وأقسمنا على ذلك، وبحت أصواتنا وتعبنا وسئمنا ومللنا، لا نعتقد أن الإمام في السرداب. في أحد يعتقد الإمام في السرداب؟ يا جماعة هذه الموجودين الآن، أكو واحد يعتقد أن الإمام في السرداب؟ قالها أحد المؤرخين من غير الشيعة، وبقيت وصمة واتهاما يكرر ويعاد، لا يوجد أحد يعتقد بهذه العقيدة. نحن لا نعتقد، نقطة، انتهت القضية، لا نعتقد بهذه العقيدة. الآن نرجع للجواب، هل الغائب لا يمكن أن يدعو إلى الله؟ الجواب الأول، الجهل بالطريقة لا يعني نفي الأمر كله، يعني من باب التقريب، لو ذهب مريض إلى طبيب وقال له أنا إيدي توجعني ما أنا قادر، الطبيب ما قصر، سوى له تحليل، سوى له أشعة، فحص عليه، ما اكتشف شيء، هل الطبيب هنا ينكر المرض أم يقول أنا ما أعرف وش فيه، هذا ما اكتشفت اللي فيه، ربما مرض ما عرفناه، ربما الجهاز ما اكتشفه، إنما أنا لا أعرف. الجواب الصحيح لا أعرف، مو نفي المرض، هذا هو الترتيب الصحيح عقلائيا. أنت يا عزيزي أقصى ما تستطيع الوصول إليه لا نعرف طريقة دعوة الإمام إلى الله، معدل؟ هذا اللي نقدر نوصل إليه، ما ندري شلون، هذا لا يستدعي الإنكار.
هذه قاعدة عقلائية وكشف للمغالطة في الموضوع.
وهذا بالمناسبة نبه عليه الإمام الصادق، ترى وإحنا اكتشفناه. الإمام الصادق سأله أحد أصحابه عن سر غيبة الإمام، لا وغايب، ما نعرف السبب، ننكره؟ لا لا، وقف وقف. الإمام التفت إليه قال له: إنه أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، وإنك إن اعتقدت بحكمته عز وجل فكل فعله حكيم وإن جهلت سببه. هذه قاعدة مهمة ترى. إحنا ممكن شو نعرف إلاوي الله سوى هذا وفعل هذا وترك هذا؟ لا نعرف. فنحن نسلم لأننا نعتقد أن الله حكيم. جواب الأول، إذن نحن أقصى ما نستطيع الوصول إليه الجهل بالطريقة، لكن هذا لا يجعلنا ننكر هذا المقام للإمام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، نحن عندنا نظريتان في غيبة الإمام، وعلى كلا النظريتين ما في مشكلة. نظرية الأولى ولعلها المشهورة بين علمائنا أن الإمام غائب بعنوانه لا بشخصه، يعني هو يرى ويلتقي بالمؤمنين ويشهد الحج ويحضر بينهم بنفسي أنت من مغيبين. الإمام موجود ويرى لكنه لا يعرف، لا يعرفون الناس أن هذا إمامهم. خو بناء على هذه النظرية الأمر بسيط جدا، يستطيع أن يدعو إلى الله ويستطيع أن يهدي الناس دون أن يعرفونه. لا يشترط في الهداية أن تعرف الذي يدعوك إلى الله، فممكن القضية بناء على هذه النظرية. قال زين، النظرية الثانية ندافع عنهم بعد. بعض العلماء قالوا بأن الإمام أصلا لا يرى، يغيب في هذه الغيبة الكبرى فلا يرى، بشكل غيبي يغيب عن الناس. حتى ذول أصحاب هالنظرية هذه ما يقولوا الإمام يغيب نهائيا، لا يلتقي به أحد، لا يراه أحد، لا لا، ما حد يدعي هالدعوة هذه. ولذلك شيخ لطف الله الصافي القلبيقاني قدس الله نفسه في كتاب منتخب الأثر، هذا كتاب لطيف، يقول عندنا روايات متواترة لا يمكن إنكارها أن الإمام ظهر لبعض الناس، التقى به بعض الناس، قضى حوائج بعض الناس، واللي ينقلوها إلينا ثقات ومؤمنين وأتقياء وعلماء، بعضهم فقهاء مراجع تدخل في شؤون عظيمة، قضى حوائج بعض المؤمنين. هذه لقاءات شافوا الإمام والتقوا به، فبناء على النظرية الثانية يظهر عند الضرورة، فلا يمنع غيابه عن كونه يظهر أحيانا حتى يقيم هذه المسألة. ولذلك ورد عنه روحي فداه: إنا غير مهملين لكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. إذن هو مطلع ويرى، ولولاه لأخذنا الأعداء ونزلت بنا البلايا. خلصنا من الجواب الثاني. الجواب الثالث، لعل التدخل غيبي، يعني لا يظهر ولا يراه أحد ولا يحتك بأحد ولا يعرفه أحد، ومع ذلك يستطيع أن يهدي. كيف تصير بعد؟ أنا بانظر وبامثل بمثال، يعز علي أمثل بهالمثال، بس من باب وبضدها تتمايز الأشياء. الشيطان أليس له تدخل؟ أليست له وسوسة؟ فهل يرى؟ لا يرى. هذا الشيطان له وسوسة وله تدخل ومع ذلك لا يرى. ما المانع أن التدخل الإيماني، تدخل العناية، تدخل الهداية، تدخل الدعوة إلى الله، يكون أيضا تدخلا غيبيا؟ ما في مانع. كما أن التدخل الشيطاني تدخل غير مرئي غير محسوس، يمكن أن يكون التدخل الإيماني أيضا تدخلا غير محسوس. أقول القضية ممكنة. أنت جاي تقول كيف غائب ويستطيع أن يدعو يستطيع كل ذلك إذا قلنا بأن الدعوة يمكن أن تكون بأسلوب غيبي. بناء على كل ما تقدم، نحن أيها المؤمنون أمام بداية فقرات زيارة آل ياسين، فيظهر أن هذا المقام من أعظم مقامات الإمام. ابتدأت الزيارة به، هو قاله لنا في البداية، ونحن واقعا خصوصا في زمن الغيبة عندنا حاجة ملحة جدا وهي الثبات. نحتاج للهداية بشكل ملح، نحتاج لزيادة اليقين بشكل ملح. فإذا كان صاحب الدعوة وصاحب الهداية هو الإمام، فلا بد أن نطلب منه ذلك، أن يعيننا في مثل هذه القضية. إحنا طبعا في هالليالي العظيمة وصلنا ليلة رابع، لا بد أن نذكر إمامنا ولا ننساه، المعزى صاحب العزاء. أنت من تروح فاتحة، تروح تعزية، تعزي أهل الميت، ذوي الفقيد، صاحب العزاء في هذه العشرة هو الإمام، ولذلك لا بد من تذكره، ولا بد من التوسل به، ولا بد من طلب الحوائج منه. في واحد علمنا على هالسيرة، ما ينسى إمامه أبدا، السيف أمامه وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله. مسلم، مسلم، وهو يريد أن يودع هذه الدنيا ما ينسى إمامه. هذه ليلة مسلم، ليلة العالم، ليلة العظيم اللي يستحق الدموع والحسرات لمقامه العظيم. ومن جهة ثانية هذه ليلة الغريب، ترى ليلة غريب، وأنا يمكن قايل هالكلمة من قبل. مسلم ما وياه أخ ولا أخت ولا بنت ولا زوجة ولا أي أحد، وحيد، وحيد، حتى بنيته ويتيمة بعيدة عنه. لكن احنا جايين سيدي أبا طاهر حتى نسجل هالخدمة، ونسجل هالصرخة، ونسجل هالنداءات اللي بترتفع الليلة، وإن شاء الله محفوظة إليكم شيعة، إن شاء الله هالصرخات محفوظة. خلينا نتهيأ أول إلى التعزية، نروح إلى سيد عبد الحسين الشرع، والسادة تألمهم هالمصيبة، ولهذا خاطب بني هاشم، وإيش قال لهم هالسيد؟ هاشم ما كفاه اللوم، وتجرد صوارمها وتغزي بخيلها الكوفة، وتاخذ ثار مسلمها. خلينا نتدرج شوية شوية، وإيش صاير في الكوفة يا سيد؟ قال يا هاشم هضم مسلمكم مثل ما جرى ولا صار، غانت بهل الكوفة وظل مفرد بلي عوى بلي انصار، ما يدري الوجه لا وين يطيه ويطب يا دار، يمشي وفلك فكرة يدور لكن خاطره مكسور، لما انشاف له معمور ظل واقف على بابه ونار الحزن يضرمه. طلعت جارية من الدار شافت واقف على الباب، رادت تقرب تنشده لكن غدت منتهاب، لما انشافها مسلم من عدها القلب مرتاب، قال لها ريد ماي حر العطش فتح شاي، قالت لب وسط عيناي جابت لو شرب منه، وظلت وقفته يمه، قالت لشربت الماي واقف لا تظل على الباب، شوف الليل يا عيوني إذا بلع على الوسيع حجاب، وتدري الحرم ما تامن ومن الأجنب ترتاب، أخاف الناس تتعدى تقول الواقف وش عنده، علينا من الحرم علينا من العرب نقده، وتدري العرب يا وليدي تدافع عن محارمها،
بعذرها من سمع مسلم ظل من العذر محتار قال الأغريب أنا ولا غالي بثني يدار يا حرة ما تخليني بدارك للصبح خطار قالت لهلك جاوين قال الأهل بعيدين أنا مسلم وابن عم حسين بيا خانة الكوفة وطاعة لعظ ظالمها لما عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك يا ابو طاهر يا ماي العين انا وكل اهلي نفداك طب الدار يا عيوني وبقش ما تريد هناك وطب مسلم لعند الدار وامس بسيرة الخطار لكن الفجر من صار ابنها راح للعدوان وعلى غدا يحشمها وجت ليه الزلم صم جت ليه الزلم والخيل صمصوم بثر صمصوم جت ليه الزلم والخيل صمصوم بثر صمصوم صار لها هضل وصياح وعلى البيت كلها تحوم قاج الطوع على عد مسلم وقالت لي يا مسلم قوم اسمع هالهضل والويد لعد شخصك يا غات تريد طلع لجموع هالصنديد يرعد قام صمصاما ويخطر طف من جماجمها بعد انت يا ملا عطيه ويش عندك قال لا للقضاء والحيله اللي دبره
بس هذا صوتك الليله ليله مسلم ليله الغريب
لا للقضاء والحيلة اللي حفرة بميدانا يا حفيرة وسترة بيها يا تقنطر والمحاسن جرحوا وصاب بالأشعث ويايح قلبي بمحجر العه
أنا بس أبدي في البيت التكملة عليكم
طاعة تصيح على السطاح
إيه خلي المجلس يضج
طاعة تصيح على السطاح ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح في الحفير وقادوه مثل الطير مكسور الجناح وظلت تحشمهم يا الكوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبوا خلوه يمشي براحته قلبي شعبته خافوا من الله ما لكم مذهب ولا وصاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك انش بيدي وانا حرمه وضعيفه ولا اقدر احميك ولو الدوا قلبي لفت قلبي وداويك وعندي طلب كان سلمت من كدهم سلم على حسين. جاوبها مسلم قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة. أشوف القلب الرقيق شلون يأثر عليها المصاب. ووصيت كان بهالبلد طباو يتامى قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكونين. تتحمل تفاصيل اسمع. اجيكم يا طاعة مخدرت حيدر على كور كني أراها بهالسكك بيتام هالدور. ما أدري بتصرخ ويا هالبيت لولا أنت تعرف وش التكليف. حسر على هزال وراس حسين قلها بتجيف الكوفة ضعينة وفيها علي المقيدين وعظم مصاب بتنظرينه راس الحسين معلقين. معذرة مؤمنين بس هذه ليلتها ليلتها الوصية. بعد وش عنده من وصايا؟ قال بتشوف حور ما على الهزيلة ومن الضرب صار نحيلة. بنت الوصي حامي دخيلة مسبية والمدمع تهيلة. بعد وصية وحدة وش باقي لمسلم؟ وبنتي حميدة من تجيها أوصيك عني قبليها يا طاعه سلمي عليها وعن ذبحتي لا تخبريها وإن كانت ستار قديها ودي طاع خمار. أخذوا مولانا مسلم مقيدا لم يسلم على ابن زياد بالإمرة فسئل عن ذلك قال ليس لي بأمير. أمير مسلم هو أمير القلوب، أمير مسلم هو أمير الأرواح، أمير مسلم هو أميركم يا مؤمنين، هو الذي جمعنا في هذه الأيام. الجميع يصرخ صغيرا كبيرا، الكل جاوب بجواب مسلم. أمير حسين ونعم قال سلمت أو لم تسأم لم تسلم فإنك مقتول. أينك يا بكر بن حمران؟ أجابه بالتلبية قال اصعد بمسلم واضرب عنقاه صعد بمولانا إلى سطح القصر. أمهلني أصلي ركعتين، صلى مولانا ركعتين، أدار وجهه ناحية الحجاز. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا حسين أنا مقتول رد لا تجوني، خانت بي الكوفة عقب ما بايعوني، للفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفروض وانتو يا أهل عني بعيدين. غضب اللعين عليه فشار سيفه، فتح باعه، يا الله، وضرب مسلما على عنقه. أيوة مسلما، الناس ينتظرون عند القصر، وإذا بشيء يتدحرج على الأرض، دققوا فيه، وإذا هو رأس مولانا مسلم، ثم رمي الجسد الشريف. أريد صرخة منكم يا مؤمنين، وربط جسده بالحبال وطافوا به في الطرقات. وفي يوم آخر في نفس هذا المكان في زمان آخر أدخلوا زينب على ابن زياد. أنزلوهن في خربة بجوار القصر. قالت زينب: لا تدعوا أحدا يدخل علينا، خزينا من كثرة النظر إلينا، شمال الناس تتفرج علينا. بينما هن كذلك، وإذا بامرأة أقبلت أصرت على الدخول، قالوا لها زينب رافضة، لن العقيلة تصيح منه اللي على الباب. قالت: أنا طوع شريكتكم في المصاب. شفت مسلم يجر فوق التراب. أكو وحدة من بين الأطفال، هذه لازم مصيبتها تختلف الليلة، لازم نبكي وياها. لما سمعت اسم أبيها أقبلت، احتضنت طوعة بيديها، صاحت: أبو يحكي لحالة، من طاح ياه التدنالة. غسلوا عن القاع شالة. قالت: مصيبتكم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشي بتشيب الأطفال، أنا شفت مسلم يجرون بالح. المجلس ما شاء الله، إن شاء الله مقبولة هالحسرات وهالدموع. اكتفى المجلس، لكن مطلوبة مني هالأبيات، أنا بابدي فيها وباشوف إذا لا زالت عندك دمعة نختم بها. أنا لا أعلم كيف زارت حميدة مسلم، هل تركوها تصل للقبر؟ هل سلمت على أبيها من بعيد؟ ما أدري الآن سلمت على مسلم لو بعدك، زرت مسلم لو بعدك، ترى الليلة ليلة زيارته، خلونا نزور وياها اليتيمة. حميدة لا أعلم كيف زارت والدها، لكن أنا أتصورها هالشكل عظمت الأجر إليه، هالشكل اشتكت عند أبوها وصلت إلى مسلم أو من بعيد خاطبت بهالخطاب هذا. حسين خيمة لليتامى وطاحت الخيمة علي، شقد ركضنا شقد بكينا أنا وابني ترقي. هذه هي وياها حافر يسحق فوق عظامه والثاني دوس عليتامه، ما بين خيامه وبين التل أسألهم عنك ما أندل. أكمل لك الأبيات بعد. الليل جاني وجت زينب تقلي خوتك وين عمه، ما شفتهم ضيعتهم ما شوف الدنيا ظلمة، محمد وابراهيم اخواني واحد ماسك ايد الثاني، ثلاثتكم عفتوني بغربة بويا خيل وليل وحشة ورهبة. اعذروني سادة بعد وش صار لها اليتيمة. قال شفت حادي حبل بيده بناقة عجفة جتفيد، الحبل أخشن من نديه طلع الدم من وريدي، بويا مني شتموني بجوني وكلهم بالصوت سكتوني. يلا عاد الختام بالصرخة. انظر للعباس قبالي يم حسين برمح العالي، بويا من اجيتك سولفولي رموا جسمك من قصره، ما كفاهم قطع راسك بخيل سحبوك بغدره، ويعاش الطف بين انفاسك. يلا صرخ واختم المجلس. عاش الطف بين انفاسك مثل حسينك قطع وراس رسول حسين ونعم الرسول. ليلة مسلم يا مؤمنين، اللهم بحقه اشف كل مريض، فرج عن كل مهموم، عجل فرج إمام زماننا، ارحم موتانا إلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما موت الحاضرين والسامعين والمؤسسين، بالخصوص خادمة الحسين عقيلية، لهم جميعا نهدي الفاتحة مع الصلوات.